أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بحث أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هل يعلمون الغيب أم لا؟ وقلنا هنالك مقامان، المقام الأول هو في عالم الثبوت والمقام الثاني في عالم الإثبات. اللي يهمنا الآن إثباته هو هل هنالك دليل على أن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب، أما ثبوتا فلا مشكلة في ذلك أنهم يعلمون الغيب. الكلام هل هنالك أدلة دلت على أنهم يعلمون الغيب أو لا؟ وقلنا قبل أن نتطرق إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون الغيب، لابد من معرفة ما هو المراد من الغيب لغة وما هو المراد من الغيب اصطلاحا. وبينا ذلك في الدروس السابقة وقلنا لا يوجد اختلاف جوهري في تعريف الغيب بالمعنى اللغوي والاصطلاحي، فما هو مصطلح عليه في أدبيات القرآن الكريم كذلك هو مصطلح عليه في لغة أو مصطلح عليه لغة عفوا. فإذا هنالك توافق من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وأشرنا إلى ذلك. وقبل أن ندخل في الأدلة التي يستدل بها أيضا لا بد من الإشارة إلى مطلبين، والإشارة إلى هذين المطلبين لأهميتهما. المطلب الأول هو في العلاقة بين الغيب، بين عالم الغيب وعالم الشهود. ولا شك أن الغيب والشهادة هما من الأمران الإضافيان، يعني من المعاني الإضافية، كما أن الأبوة والبنوة من المتضايفان كذلك هي من المعاني الإضافية. ليش من المعاني الإضافية؟ كيف أنهما من المعاني الإضافية؟ لأن الشيء الواحد قد يكون غيبا بالنسبة إلى شيء، ويكون مشهودا بالنسبة إلى شيء آخر. هسه لماذا الشيء الواحد قد يكون غيبة بالنسبة إلى شيء وقد يكون شهود بالنسبة إلى شيء آخر؟ يكون غيبا بالنسبة إلى شيء لأنه خارج عن دائرة الرؤية والمعرفة، يعني خارج عن دائرة رؤية ومعرفة ذلك الشيء. ويكون شهودا لأنه داخل في دائرة الرؤية والمعرفة لذلك الشيء. وهذا يعني أن الأشياء لها حدود لا تنفك عنها، فالأشياء التي تكون خارجة عن حد الشيء تكون غيبا لا تكون شهودا لأنها خارجة عن حد الشيء، والأشياء لها حدود لا تنفك عنها. فإذا كان خارج عن معرفة الشيء ورؤية الشيء يكون شنو؟ يكون غيبا. أما إذا كان داخلا في حدود الشيء، يعني داخل في حدود المعرفة، داخل في حدود الرؤية وما شاكل ذلك، فهو شهادة أو يكون مشهودا له. مثال على ذلك، قد مثال حي، هو ما يجري في فكر الإنسان أو ما يجري في فكر كل واحد من يمنه. بعض الأشياء تكون لشيخ علي مشهودة لأنها داخلة في حدود معرفته وإدراكه ورؤيته،
ولكن هذا الشيء يكون بالنسبة إلى شيخ حسن مثل غيب، وليس لأنه غير داخل في حدود معرفته وحدود إدراكه ورؤيته. فكما والمثال الثاني هو عالم البرزخ، عالم البرزخ بالنسبة إلينا غيب، ولكن بالنسبة من انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ لا يكون شهودا. إذن الغيب والشهادة من المعاني الإضافية. بس ليش جبت هاي المقدمة آني؟
جبت هاي المقدمة وبيان أن الغيب والشهادة من المعاني الإضافية حتى أقف عند هذه الحقيقة، أو قد يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال بأنه هل يوجد شيء اسمه غيب بالنسبة لله تعالى أم لا؟ الجواب بكل وضوح بأنه لا يوجد شيء اسمه غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الأشياء حاضرة عنده تبارك وتعالى، علمه بها إنما هو علم حضوري وليس علم حصولي، وهو ارتسام صورة الشيء في الذهن. إذن يبقى السؤال يراود الأذهان، فلماذا أطلق القرآن الكريم على الذات المقدسة، على الله سبحانه وتعالى، بأنه عالم الغيب أو علام الغيوب؟ لماذا؟ هو أصلا ماكو شيء خافي عن الله سبحانه وتعالى. أنت من تطلق بأنه عالم الغيب أو علام الغيوب، خب تحصيل حاصل هو، لأن العلم علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء هو علم حضوري وليس علم حصولي. فلماذا أطلق هذا اللفظ عليه تبارك وتعالى بأنه علام الغيوب أو عالم الغيب؟ أجيب على هذا التساؤل بأن أطلاق لفظ عالم الغيب أو علام الغيوب عليه تبارك وتعالى هو ليس وصفا بحال نفس الموصوف، يعني ليس وصف لحال نفس الموصوف وهو تبارك وتعالى، بل هو حال، أو عفوا بل هو وصف بحال متعلق الموصوف. وهذا معناه أنه إذا كان شيء غيبا بالنسبة إلى بعض مخلوقاته وغير مشهود لها، فهو معلوم له تبارك وتعالى بنحو الشهود والحضور. فبالنتيجة كل شيء سواء كان غيبا أو شهادة بالنسبة إلى مخلوقاته فهو شهادة بالنسبة إليه تعالى، فهو ليس وصف بحال نفس الموصوف وهو الله تبارك وتعالى. عندما أطلق لفظ عالم الغيب أو علام الغيوب، وإنما هو وصف بحال متعلق الموصوف، يعني بالنسبة إلى مخلوقاته لا بالنسبة إليه.
الشهادة كذلك،
بلي علمه بعد، علمه بالشهادة هم كذلك واضح هو بعد، بس احنا خب هو يعني بأنه عالم الغيب والشهادة واضح الشهادة، بس اطلاق عالم الغيب لماذا؟ هو هذا الشهادة واضح بأن الأمور مشهودة لديه بأجمعها.
يعني اطلاق عالم الغيب عليه مجازا،
بلي مجازا نقدر نعبر عنه، أو بلحاظ لا متعلق الموصوف، بلحاظ لخلقه. فبمعنى أنه ما كان
عند الخلق بنحو الشهادة والحضور أو معلوم لدى الخلق سواء كان غيبا أو شهادة، فبالنسبة إليه تعالى هو معلوم على نحو الشهادة والحضور. واضح؟ زين، هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها. النقطة الثانية أيضا قبل الدخول في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون الغيب، ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي ينبغي بسط الكلام فيها هو حول ما ورد في القرآن الكريم من التعرض للغيب. أكيد أن القرآن الكريم خوب تعرض إلى مسألة الغيب في أكثر من آية، ولكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن هنالك طائفتان من الآيات التي تعرضت للغيب. الطائفة الأولى هي الطائفة التي حصرت الغيب بالذات المقدسة له بحيث لا يشاركه غيره، والطائفة الثانية هي الطائفة المثبتة للغيب لبعض عباده الذين اجتباهم وأرسلهم، فهي لا تحصر الغيب بذاته تبارك وتعالى، وإنما تجعل الغيب أيضا يشاركه غيره في مسألة العلم بالغيب. فبالنتيجة لابد من معالجة أو النظر في هذه أو في هذه في هاتين الطائفتين، وكيف يمكن معالجة ما ورد في القرآن الكريم الذي يبدو للوهلة الأولى أنه هنالك تناقض، ففي بعض الآيات أثبت على نحو الحصر الغيب لله تبارك وتعالى، وفي بعض الآيات الأخرى لا، قال بأن الغيب يمكن أن يثبت لغيره تبارك وتعالى. خب خلينا نستعرض الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة العلاجية. أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى، حيث ورد في قوله تعالى في سورة النحل الآية 65: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكذلك في قوله تعالى فقل إنما الغيب لله، وهذه الطائفة من الآيات واضحة الدلالة حيث أنها حصرت الغيب بالذات المقدسة، حصرت الغيب بالله سبحانه وتعالى. ولو قصرنا النظر على هذه الآيات فالنتيجة واضحة بأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يطلع على الغيب، لأن الغيب منحصر به تبارك وتعالى، سواء كان نبي مرسل
أو وصي أو ما شاكل ذلك. هذه الطائفة الأولى من الآيات. الطائفة الثانية من الآيات لا، ما حصرت الغيب بالله سبحانه وتعالى، وإنما أثبتته لبعض من اشتباهم، كما في قوله تعالى: ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. واضح. كذلك في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكذلك في قوله تعالى: عن لسان عيسى على نبينا وعلى آله عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. طب واضح، هذه الطائفة من الآيات أثبتت الغيب لغيره تبارك وتعالى، وأنه مطلع على الأمور الغير مشاهدة بالعيان، كما في الآية الأولى وفي الآية الثانية وفي الآية الثالثة. إذن نحن أمام تعارض للوهلة الأولى، فلا بد من معالجة هذا التعارض لكي ننظر بأنه الطائفة الأولى إلى أي شيء تنظر، وكذلك الطائفة الثانية إلى أي شيء تنظر. أما بالنسبة إلى المسألة العلاجية، هنالك جوابان. الجواب الأول: نقول إن الآيات الدالة على انحصار علم الغيب بالله تعالى دالة على أن الغيب منحصر به تبارك وتعالى بنحو الاستقلال وبالذات، يعني شنو بنحو الاستقلال والذات؟ بمعنى آخر، أي أنه تعالى ليس محتاج إلى غيره لإثبات ذلك، لأنه واجب الوجود وغني عما سواه. أما الآيات الأخرى الدالة على عدم انحصار الغيب به تبارك وتعالى، فهي دالة على علمهم بالغيب، ولكن علمهم بالغيب ليس على نحو الاستقلال وبالذات، وإنما بنحو التعلم والإفاضة منه تبارك وتعالى. يعني الله أفاض عليهم عفوا الغيب. أما الآيات الأولى لا، تقول بأن الغيب ثابت له على نحو الاستقلال، وأنه لا يحتاج إلى غيره. لماذا؟ لأنه غني مطلق، والغني المطلق لا يحتاج إلى غيره، فإذا احتاج إلى غيره أصبح ممكنا
لأن الاحتياج هو من صفات الممكن وليس من صفات واجب الوجود. أما بالنسبة إلى الآيات الأخرى أو الطائفة الثانية التي دلت على أن الغيب ثابت لغيره تبارك وتعالى، فهي تدل على أن الغيب الثابت لهؤلاء كما نص على ذلك القرآن الكريم إنما هو بالإفاضة منه تبارك وتعالى لا على نحو الاستقلال. وقضية الإفاضة قضية طبيعية، هم الإفاضة وهم قضية التفويض بنفس الوقت، خلينا نعبر عنها، ومو فقط في مسألة الغيب، حتى في مسألة قبض الأرواح كما تعلمون بأننا في بعض الآيات نجد أن القرآن يتكلم على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بينما نجد في آيات أخرى نجد القرآن الكريم يثبت مسألة قبض الأرواح وانتزاع الروح للملائكة أو لملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طب الإماتة والإحياء هي من خصوصيات الذات المقدسة، من خصوصياته تبارك وتعالى، شلون ثابتة لملك الموت؟ نقول هذه على نحو الإفاضة، أو أن الباري تبارك وتعالى فوض لملك الموت هذه القضية. فبالنتيجة العلم الذي أثبته القرآن، علم الغيب الذي أثبته القرآن لبعض رسله والذين اجتباهم الله تبارك وتعالى، إنما هو بنحو الإفاضة. زين، هذا الجواب الأول. بلي، قرينة الدالة عليه نفس القرآن الكريم، هو استثنى من ذلك إلا من اشتبه. الاشتباه شنو يعني؟ إلا من اشتبه من رسله، من يعبر، أو إلا من رضي في بعض الآيات. هذا معناه شنو؟
يحصر الغيب،
يريد ترى الغيب على نحو الاستقلال هو محصور بالذات المقدسة، أما كل ما عدا الله تبارك وتعالى ممن أشارت إليه أفرض الروايات أو أشار إليه القرآن الكريم بأن كما ظاهر بعض الآيات لديهم علم بالغيب، أو بعض ما نقل عنهم صلوات الله وسلامه عليهم ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله، فيريد يقول هذا ترى على نحو الإفاضة. وهذا وجه من وجوه الجمع. وقلت لك مو فقط مسألة الغيب، أكو مسائل أخرى أيضا يمكن علاجها بهذه الطريقة. الجواب الثاني للجمع بين الطائفتين، الجواب الثاني، الطائفة الأولى من الآيات التي واضحة بأنها تحصر الغيب به تبارك وتعالى، الطائفة الأولى من الآيات تنفي علم الغيب المطلق لا مطلق الغيب. فهي تنفي علم الغيب المطلق لا مطلق الغيب، واضح؟ بمعنى آخر أنه الطائفة الأولى لسانها أنه يستحيل اطلاع غير الله تبارك وتعالى من المخلوقات على الغيب بشكل مطلق وشامل لكل موارده، وهذا واضح لأنه حتى الصادر الأول، حتى النبي صلى الله عليه وآله لا يمكنه أن يطلع على بعض الموارد العلم الإلهي اللي هو في مقام الذات، في مقام الذات الذي لا حد له ولا نهاية
له لا يطلع عليه حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اللي هو أصلا هذا روايات أشار إليها بأنه استأثر به لنفسه واستأثر به لنفسه، حتى أن شيخ الفياض الله يطيل في عمره ذكر هذه القضية وعلق تعليق في أصوله في بحثه، قال حتى الذات المقدسة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله لا يمكنها الاطلاع على ذلك. ليش؟ لأن المتناهي لا يمكن أن يحيط باللا متناهي. وبالنتيجة يمكن أن يقال بأن علم الله بالغيب هو علم مطلق لكل موارده، أما علم الأئمة والأنبياء بالغيب فهو علم محدود. وهنالك جواب ثالث هو مشابه لهذه الأجوبة أو يرجع لهذه الأجوبة، وهو أن علم الله بالغيب هو أمر ذاتي لا ينفك عنه بحال من الأحوال، أما علم الأئمة والأنبياء فهو علم اكتسابي من الله فيمكن أن ينفك عنهم. ولذلك شيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية ذكر بابا في هذا المجال، قال إن شاءوا علموا وإن شاءوا لم يعلموا، فإذا هنالك انفكاك، أما بالنسبة إليه تبارك وتعالى فلا ينفك عنه لأنه أمر ذاتي. هذا ما يمكن أن يقال، وسيأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم حول الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون الغيب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.